الدبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة،
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث يشتمل على أربع مسائل، وهو يدل على أن الجزاء من جنس العمل. المسألة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومعنى نفس يعني وسع، لأن الكربة فيها ضيق، فمن وسع هذه الكربة على أخيه بأن أعانه على الخروج منها وساعده على التخلص من هذه الكربة، وهي كربة عامة سواء كانت في المال أو كانت من تضييق ظالم على مسلم، كانت حاجة ألمت به، الكربة عامة تعم كل ضيق يعترض له المسلم في هذه الحياة، وفي الغالب ما أحد يسلم من ذلك. فمن أصابته كربة ثم جاء أخوه المسلم ساعده على حلها وعلى إزالتها ووسع عليه ما ضاق، سواء كان بالمال أو بالجاه أو بأي طريق وسع على أخيه ما ضاق عليه، فإن الله جل وعلا يجازيه على ذلك بما هو أعظم مما بذل. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لأن يوم القيامة فيه كربات وصعوبات يواجهها الناس في المحشر وفي الحساب وفي عرض الأعمال على صاحبها وفي الموازين، موازين الأعمال، كربة على الصراط ومرور على الصراط. فالإنسان في الآخرة يواجه كربات متتابعة. فالمسلم إذا قدم في هذه الدنيا ما يسهلها عليه من إيمانه بالله ورسوله وطاعته لله ورسوله والأعمال الصالحة ومساعدة إخوانه المكروبين، فإن الله يسهل عليه هذه الكروبات يوم القيامة. ففي هذا فضل أو عظم فضل تنفيس الكربة عن المسلم بأي وسيلة يحلها عنه ويساعده على الخروج منها، هذه واحدة. والثانية: من ستر على مسلم الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. إنسان لا يخلو من عورات وعثرات يقع فيها، فمن اطلع من أخيه على عورة سواء في عرضه أو في دينه، اطلع على شيء من ذلك فإنه لا يخشيه على الناس ولا ينشره بين الناس ويفضح أخاه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يحرص على ستره على أخيه مع مناصحته عن تلك الواقعة، يتركها لا يستر عليه ويسكت، بل يناصحه ويساعده على تجنب ما وقع فيه بالموعظة الحسنة، تذكيره تتجنبها، فيجمع بين أنه يستره وأنه ينصحه. هذا إذا كان هذا المسلم معروفا بالخير ومعروفا بالاستقامة، ولكن عثر في بعض الأحيان عثرة، فإنه يعامل بالستر مع النصيحة. وأما الذين يحرشون بين الناس، فلان سوى كذا وفلان فعل كذا، العالم الفلاني قال كذا والعالم الفلاني قال كذا، يلتمسون عيوب الناس، فهذه ليست علامة المؤمن، هذه علامة المنافق، علامة المنافق، علامة المغتاب، علامة المفسد الذي لا يريد الإصلاح بين الناس. لكن إذا كان هذا الذي وقع في جريمة أو في معصية، إذا كان ضرره يتعدى على غيره، أو كان الستر عليه يجريه على الاستمرار في الوقوع في هذه الأمور، فلا يستر عليه، بل يبلغ عنه، يبلغ عنه من يأخذ على يده، فلا يقال ستر عليه وهو مستهتر ويتعدى ضرره على المجتمع. فهذا يعالج بأن يبلغ عنه المسؤولون يأخذوا على يده، كالذين يباشرون الجرائم، يروجون المخدرات، ينشرون المحرمات بين الناس، الذين يمارسون الزنا، يتعرضون للنساء وغير ذلك، هؤلاء لا يستر عليهم. هو لا ينشر على الناس الذين ليس بأيديهم جدوى، ولكن يبلغ عنه من يملك منع هذا المفسد من ولاة الأمور. لا يقال يستر عليه وهو مفسد في الأرض. في الحديث: لعن الله من آوى محدثا. التستر على أصحاب الجرائم المفسدة للمجتمع هذا لا يجوز، وليس هذا من النصيحة للمسلمين. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم. ومن يسر على معسر، هذه الثالثة، من يسر على معسر يسر الله له دنيا والآخرة. يسار إنسان مدين، إنسان عليه دين وحل الأجل وطولب به وهو لا يستطيع السداد، فإنه ييسر عليه. إن كان صاحب الدين فالله يقول: وإن كان ذو عسرة نظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فصاحب الدين وصاحب الطلب بين أمرين: إما أن ينظره إلى ميسرة، وهذا واجب، واجب عليه، ولا يقلب الدين عليه ويزيد الدين عليه مثل فعل الجاهلية، بل يجب عليه ويلزم بالإنظار. إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي أنظروه، ولا يطالب بالدين ولا يزاد عليه الدين في مقابل تمديد الأجل كما هو فعل الجاهلية. والأمر الثاني مستحب، وهو أن يسقط عنه الدين أو شيئا منه، يخفف عنه، وأن تصدقوا، يعني تصدقوا على هذا المدين الذي عنده دين لكم وهو معسر، أن تضعوه عنه أو بعضه فهو خير لكم. هذا إذا كان معسرا. أما المماطل الذي يقدر على التسديد ولكنه مماطل، فهذا لا، هذا لي الواجد يعني مماطلة الواجد وهو الغني يحل عرضه وعقوبته، فيشتكيه، هذا حل عرضه أنه يشتكيه صاحب الحق، وعقوبته من قبل ولي الأمر بأن يحبسه ويسجنه فيسدد ما عليه من الدين. لي الواجد أي مماطلة الواجد وهو الغني يحل عرضه وعقوبته، ولا يترك يماطل بحقوق الناس وهو يقدر على تسديدها، ولا يقال هذا من التيسير، التيسير على المعسر، هذا غير معسر، هذا ملي. والرابعة وهي أعم مما سبق، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، في عون العبد سواء أعانه على دين أو أعانه على حاجة من حوائجه أو أعانه بشيء من المال أعطاه إياه، فالله يعينه سبحانه، الله يعينه، لأن الجزاء من جنس العمل، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. المطلوب من المسلمين التعاون على البر والتقوى، وأما التعاون على الإثم والعدوان فهذا توعده الله بشدة العقاب، لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم.
من دل على خير ففعله المدلول فللدال مثل أجر الفاعل، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والدلالة على الخير على نوعين: دلالة على خير أن تذكر حاجة المحتاجين للأغنياء وأهل الخير وأهل البذل، تذكر إن فلان محتاج فقير فيتصدقون عليه لأنهم ما يعلمون عن حاجات الناس، يكون واحد فيه نية خير يتفقد الناس والمحتاجين فيذهب إلى أهل الخير فيدلهم على هذا المتعفف الذي لا يسأل وهو محتاج فيساعدونه، له من الأجر مثل أجر من أعان المحتاج على حاجتي بالمال. كذلك الدال على الخير في المشاريع الخيرية، الدال على بناء مسجد يحتاجه الناس يصلون فيه، فتذكر لأحد المحسنين حاجة الناس إلى مسجد فيقوم ويبنيه لهم، لك من الأجر مثل أجر هذا الذي بناه، لأنك دللت على الخير. وهكذا دل على الخير، هذا نوع. النوع الثاني الدلالة على الخير بالتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، هذه دلالة على الخير، تعلم الجهال، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تدعو إلى الله، فيترتب على ذلك انتفاع الناس بتعليمهم وتذكيرهم ووعظهم وإرشادهم، فيكفون عن المعاصي ويؤدون الواجبات ويتجنبون المحرمات، هذا خير كثير، فلك من الأجر مثل من فعل هذا الفعل. هذا فيه الترغيب في الدلالة على الخير بنوعها: الدلالة على الخير بالمال، الدلالة على الخير بالعلم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سالكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، أخرجه البيهقي.
هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: من استعاذكم بالله فأعيدوه. ثانيا: من سألكم بالله فأعطوه. الثالثة: من صنع إليكم أو من فعل إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. لرواية أخرى: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. من استعاذ بالله فأعيدوه، من استعاذ بالله فأعيدوه، تعظيما لله سبحانه وتعالى. فمن خاف منكم ثم قال: أعوذ بالله من شركم أو من شر كل ذي شر، فيجب إعادته. ولما قالت امرأة دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوجها ودخل بها، قالت له: أعوذ بالله منك. قال لها: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. تركها صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة جميلة وحسدها النساء، وقلنا لها: إذا كنت تريدين أن يحبك الرسول صلى الله عليه وسلم فقولي له هذه المقالة. خدعناها بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم تركها، طلقها احتراما للرب سبحانه وتعالى، تعظيما لربه. قد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك، استعاذكم بالله فأعيدوه. والثانية: من سألكم بالله فأعطوه. الله جل وعلا قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تساءلون به، تقول: أسألك بالله أن تعطيني كذا، أن تفعل كذا. فإذا سألك بالله فأعطه ما سأل، تعظيما لله سبحانه وتعالى. وأسألك بالله، الباب القسم، فيها قسم، يعني حلف عليك بالله، سألك بالله وحلف. فتبر بيمينه وتعظم الله عز وجل. والثالثة: من فعل إليكم معروفا أو صنع إليكم معروفا. معروف هو الجميل، المعروف هو الجميل، يعني بذل لكم جميلا بالقول أو بالفعل، فقابلوه بالمكافأة على معروفه، اصنعوا له معروفا مثل معروفه مكافأة له. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فالدعاء، ادعوا له بالخير، وادعوا له بالأجر، وادعوا له بالثواب، ليكون هذا مكان المكافأة له. المهم أنك ما تجحد المعروف، ولا تقابل المعروف بالمعروف، والإحسان بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلا تجحد المعروف ولا تقابله بالإساءة، بل تقابله بالإحسان. هذا من حسن التعامل بين المسلمين والتشجيع على أفعال الخير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الزهد والورع.
الزهد والورع. الزهد هو الترك، هو ترك الشيء، وكانوا فيه من الزاهدين. شروه، يعني باعوه، بثمن بخس، دراهم معدودة، ثمن بخس. وش السبب؟ أنهم كانوا من الزاهدين فيه، ليس عندهم له قيمة، ليس لهم عنده قيمة، ليس له عندهم قيمة، يريدون التخلص منه، ويريدون التلبيس أنه رقيق لهم، ما هو بخوهم، أنه رقيق مملوك لهم. باعوه ابتلاء وامتحانا ليوسف عليه السلام. الزهد هو ترك الشيء لعدم الرغبة فيه، لعدم الرغبة فيه. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فالزهد عبادة ومطلوب، وهو أن تترك الشيء الذي لا حاجة لك به، لا حاجة لك به، ترك الفضول الزائدة عن حاجتك، والاكتفاء بما يكفيك. ليس الزهد أنك تترك ما تحتاج إليه كما يظن بعض الناس، لا، لا تترك ما تحتاج إليه، لكن تترك ما لا حاجة لك به من باب التكاثر وجمع الأموال وأنت ما لك فيها حاجة، إلا مسؤولية عليك، محاسبة عليك يوم القيامة. وكذلك الزهد بما في أيدي الناس، لا تناظر للناس، أن تزهد فيما في أيدي الناس وترغب فيما عند الله، ترغب فيما عند الله، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وارغب فيما عند الله يحبك الله. فالزهد معناه ترك ما زاد عن الحاجة، وأيضا ترك النظر إلى ما بأيدي الناس وتنظر إليهم يعطونك يدفعون لك، لا اترك هذا، استغني بالله عز وجل، استغني بالله عز وجل، هذا هو الزهد. وأما الورع فهو ترك المتشابهات التي لا يدرى هل هي حلال أو حرام، توقف فيها. متشابهات كما يأتي في الحديث تركها هو الورع. نعم.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهو النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
هذا الحديث من الأحاديث الجوامع من كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أحاديث الأربعين النووية، أورده النووي رحمه الله في كتاب الأربعين له، وهو حديث عظيم. والنعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنه، النعمان بن بشير بن سعد هو وأبوه صحابيان جليلان رضي الله عنهما. وأهوى إلى أذنيه، يعني أني سمعت هذا الحديث مشافهة من الرسول، ولم أنقله عن غيري عن الرسول، ما بينه وبين الرسول واسطة، بل هو رواه من الرسول مباشرة. هذا من زيادة التوثق في الرواية. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهوى إلى أذنيه، يعني سمعته بأذني هاتين منه مباشرة صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله في كتابه، هذا هو. فهناك حلال بين في قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحل لكم صيد البر، أحل لكم صيد البحر وطعامه تعلكم وللسيارة. صيد البحر وهو السمك الحيتان، هذا حلال مبين ما في شك، الله قال أحل لكم، صرح الله بأنه حلال، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة. ثم قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم لا يقتل الصيد، لا يقتل الصيد ولا يأكل منه إذا صيد لأجله، فهذا نص على تحريم الصيد على المحرم، صيد البر على المحرم، هذا منصوص على تحريم. حرم الله الربا، حل الله البيع وحرم الربا، فالبيع حلال بالنص والربا حرام بالنص، ما في مجال للكلام أو تجادل تقول لا هذا البيع ما هو بحلال، ما يجوز تعترض على الله، أو تقول الربا حلال مثل ما قال المشركون إنما البيع مثل الربا، هذا يجادل في الله عز وجل ويعارض الله عز وجل في أحكامه. هذا حلال بين وحرام حرام بين. أعظم ما حرم الله الشرك، أعظم ما حرم الله الشرك. فما الشرك ما في جدال أنه حرام. اللي يقول أنه يجوز الشرك إذا سمي بغير اسمه، سمي بالتوسل بالصالحين أو ما أشبه ذلك، أو يشفعون لنا عند الله، أو ما هذا كله باطل، لأن الله حرم الشرك، لا جدال في ذلك. حلال بين وهو ما صرح الله بحله أو الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بحل هذا الشيء، والحرام بين وهو ما نص الله أو رسوله على أنه حرام. الزنا حرام، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذه محرمات صريحة الكتاب والسنة، لا مجال للجدال فيها. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وهي ما اختلفت فيها الأدلة. بعض الأدلة يدل على أنها محرمة، وبعض الأدلة يدل على أنها حلال. هذه ما يحله إلا العلماء، العامي أو طالب العلم يتوقف فيها حتى يتبين له حكمها، أو يسأل أهل العلم ولا يقدم عليها وهي مشتبهة. بينهما أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهات، وهي ما جرى فيها الخلاف بين العلماء نظرا لتعارض الأدلة فيها. هذه من شأن العلماء والراسخين في العلم، فلا يقدم عليها الإنسان العامي أو المتعالم أو المبتدئ في طلب العلم، لا يقدم عليها، توقف فيها حتى يسأل أهل العلم البصيرة، يسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، شوف لا يعلمهن كثير من الناس، يدل على أن هناك قليل من الناس يعلمون، وهم العلماء، هم العلماء. لا يعلمهن كثير من الناس دل على أن هناك من الناس من يعرفها وهم العلماء. إذن ما موقف الإنسان الذي ليس عنده علم؟ فمن اتقى الشبهات، يعني تجنبها، تجنب الشبهات المشتبهات يعني، فقد استبرأ لدينه وعرضه، طلب البراءة لدينه لئلا يقع في الحرام، واستبرأ لعرضه لئلا الناس يقعون في عرضه، يقولون هذا فلان ما يتقيد بحلال ولا حرام، يأخذ ولا يسأل أهل العلم، يسبونه ويغتابونه، هو اللي فتح على نفسه هذا المجال كونه لا يبالي ولا يسأل أهل العلم، هو الذي فتح على نفسه على عرضه الذم، وفتح على دينه أيضا النقص في دينه لكونه لا يتورع، لكونه لا يتورع. هذا الشاهد من الحديث لباب الورع، وهو ترك المشتبهات بين الحلال والحرام، هذا هو الورع، هذا هو الورع. وفي حديث الحسن بن علي رضي الله عنه عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قاعدة عظيمة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيء اللي فيه ريب اتركه حتى يتبين لك، خذ الشيء اللي ما فيه ريب، الحلال البين خذه، خذ الحلال البين، وأما الذي فيه ريب اتركه، دعه، دعه يعني اتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريب. كالراعي يرعى حول الحمى، الإنسان إذا وقع في الشبهات أو المشتبهات فهو مثل الراعي الذي يرعى حول الحمى. والحمى المراد به ما يحميه ولي الأمر من الكلى والعشب لأجل دواب الصدقة، دواب بيت المال، لأن هذا فيه مصلحة للمسلمين عموما، فولي الأمر له أن يحمي. قد حمى النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، وحمى أبو بكر، حمى عمر لإبل الصدقة. أما إنسان ما هو ولي أمر وبيحمي العشب عن الناس هذا حرام عليه. أنت مثل الناس، ترعى مثل الناس، ولا تحمي ناحية أو روضة من أو مكان تمنع الناس من الكلى. الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار، ما لك حق تتحجر ما هو مشترك بين المسلمين وتختص به، حرام. إلا إن كنت ولي أمر وتريد بهذا نفع المسلمين بهذا الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى، إذا جاء واحد وهد مواشيح حول الحمى الدواب ما تدري، ما تفرق بين الحمى وغيره، تدخل في الحمى وتهد، ولا سيما إذا كان الحمى في عشب جيد هي تروح لمه ما تهدف، وأنت السبب في هذا، ليش تجي حول الحمى ولا ما تروح بعيد؟ هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقع في الشبهات مثل الراعي الذي يرعى حول الحمى، لا يملك دوابه، لا بد تفلت عليه تقع في الحرام. والمحمي، ما هو حمى الله؟ هل حمى الله العشب؟ لا. ألا إن حمى الله محارمه، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رعيت حول الحرام وقعت في الحرام، إذا أخذت الشبهات وقعت في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى الله، لأن الله ملك الملوك سبحانه وتعالى، مالك الملك، حمى الله ما هو؟ محارمه التي نهى عنها أو نهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تقرب حولها، لأن الله يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، حدود الله يعني المحرمات، فلا تقربوها، لا تقربوها، لا ترعى حولها تقع فيها، أبعد عنها. وأما المباحات قال جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني تقيد بالحلال لا تعدى، فهو في المباحات يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي المحرمات يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. مثل الحديث تمام، مثل الحديث، الله أمرك أن تبتعد عن حدوده وحماه سبحانه وتعالى، تلك حدود الله فلا تقربوها. فهذا الحديث حديث عظيم يرسم المنهج للمسلم الذي يسير عليه في الحلال والحرام والمشتبهات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: من أقرض رجلا لا يستطيع السداد، من أقرض رجلا وهو لا يستطيع السداد، هل للذي أقرض أن يسامحه ويجعل ذلك من زكاة المال، علما بأن الرجل الذي أخذ القرض لا يستطيع أداء الدين؟
لا، ما يجوز هذا، لأنه ما نواه يوم يدفعه، ما نواه زكاة، نواه قرض، فلا يحول القرض إلى زكاة، وهذا فيه اتهام له أنه يوم يأس من التسديد جعله زكاة، ما يجوز هذا. نعم، فلا يجعل الدين مقابل الزكاة، ولو هو على معسر أسقطه عنه على أنه مسامحة منك له. نعم،
أثابكم الله. يقول: هل تعليم الناس أمور دينهم يعد من تنفيس الكربات عليهم؟
لا، الكربة الضيق، تعليم الناس أمور دينهم من الدال على الخير كما بينا، هذا من الدال على الخير. نعم.
ويقول أيضا: أحسن الله إليكم، كثير من الناس يتداينون فيما بينهم ولا يكتبون ذلك، ثم تحدث بينهم من المشاكل وضياع الحق، ما الله به عليم، فما توجيهكم؟
الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ما قال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. أما إذا كانت بيع وشراء حاضر ما فيه تأجيل، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. أما الشيء المؤجل فلا بد من كتابته لئلا يضيع أو ينكر الذي عليه الدين، ينكر إذا كان عندك وثيقة ما حصل له ينكر، يعني هذا فيه احتفاظ بحقك، فإذا لم تكتب فأنت المهمل. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هل يدل على جواز التوسل بالرحم؟ وما معنى الأرحام في الآية؟
لا، ما قال والأرحام تساءلون به والأرحام، قال والأرحام، واتقوا الأرحام، اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الأرحام أن تقطعوها، قطيعة الرحم. نعم.
أحسن الله إليكم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟
الثروة والغنى، الجد الغنى والثروة، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح. فالثروة ما تنفع، لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول أنا من سكان الحدود ولي والدة كبيرة في السن مريضة بالسكر وتأكل شجر القات لتخفيف السكر، وإذا لم أحضرها لها تغضب علي، فهل أكون عاقا إذا رفضت إحضارها لها؟
تكون عاقا إذا أحضرته لها، لأن القات حرام، القات حرام مفتر وفيه مضار أشد من الدخان، هو أشد من الدخان فهو محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا الوالد ولا غيره، ما تطيعه في المعصية فلا تحضره لها، لكن التمس لها علاجا. السكر له علاج والحمد لله، له علاج متوفر في الصيدليات وعند الأطباء وفي الحمية أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. ما تفسير قوله تعالى أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد؟
ينكرون البعث، يقولون إذا بقينا مدة طويلة في الأرض نعاد من جديد، يستبعدون هذا بعقولهم ولا يستحضرون قدرة الله عز وجل الذي خلقهم أول مرة، خلقهم من العدم أول مرة، هو قادر على أن يعيدهم ثاني مرة من باب أولى في نظر العقول. نعم.
صلى الله إليكم. يقول السائل لكثرة ما أسمع من المشاكل التي تحصل بسبب عدم سداد الديون أصبحت لا أداين أحدا ولا أقرضه، فهل عملي هذا صحيح؟
أما المداينة فلا حرج عليك إذا امتنعت منها إذا خفت، وأما القرض هذا عمل خير، لا تحرم نفسك، ولكن ما تقرض كل أحد، إنما تقرض من يغلب على ظنك أنه يسدد لك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الرسم على اليد ولصق لاصقة بها رسوم على اليد إذا كانت لغير ذوات الأرواح؟
وش القصد من الرسوم هذه؟ ها؟ أخاف أنها تعاويذ، أخاف أنها تعاويذ بها عن تمنع الحمى وتمنع كذا، لا يجوز هذا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل أرسل رسالة من الجوال لبعض الأحاديث ويقول في آخر رسالة انشره ولك الأجر، هل يعتبر هذا من التعاون على البر والتقوى؟
إذا كان الحديث صحيحا وذكرت المصدر الذي أخذته منه فلا بأس بذلك، مع أن هذا ما هو من وسائل الدعوة، هذا يعرض الحديث للامتهان وعدم المبالاة به، ولكن ما نقول إن هذا حرام ما دام الحديث صحيح وذكرت المصدر الذي أخذته منه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل يوجد عند زوجتي ذهب وبلغ النصاب وحال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، فهل الزكاة في الذهب على الملبوس وغير الملبوس، وهل علي إثم إذا كلمتها في الزكاة وهي تتأخر؟
إذا كان الذهب يقصد به الحلي والتزين به للمناسبات فهذا لا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم وهو المفتابي عند هذه البلاد قبل الفترة القريبة، عند علماء هذه البلاد إلى عهد قريب، وهم يفتون بأنه لا زكاة فيه لأنه معد لللبس ولم يعد للنماء، ما أعد للنماء وإنما يعد لللبس. نعم، فلا زكاة. أما إذا كان يحتفظ بالذهب هذا للاقتناء والحاجة عندما يرتفع سعر الذهب يباع، هذا تجاري، هذا فيه الزكاة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما القول الراجح في وضع اليد في الصلاة؟ هل هي على الصدر أم على السرة؟
الراجح أنها تكون فوق السرة، وفي رواية أنها في حديث أيضا أنها تحت السرة، فوضع اليدين إما تحت السرة وهذا المذهب، وإما فوق السرة وهذا هو الصحيح. وأما وضعها على الصدر فلم يثبت به حديث، هذا ما رجحه شيخ الإسلام في شرح العمدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شركة تقدم خدمات لعملائها مقابل مبلغ يقول شركة تقدم خدمات لعملائها مقابل مبلغ مالي محدد وليكن 10,000 ريال، وتسمح لهم بسداده خلال 10 أسابيع، فإذا سدد العميل خلال الأسبوع الأول له نسبة خصم تقدر ب2,000 ريال، وإذا سدد خلال الأسبوع الثاني له خصم 1,500 ريال، وهكذا، فما حكم هذا العمل؟
هذا لا يجوز، لأن هذا فيه تردد، والمفروض في البيوع الجزم، يباع بسعر محدد، ما يقال إذا سددت بكذا، هذا بيع إلى أجلين، ما هو إلى أجل واحد، هذا بيع إلى أجلين، لا يصلح هذا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل الذي يتورع عن أكل اللحوم المستوردة من ذبائح أهل الكتاب والتي لا يعرف كيفية ذبحها، هل أصاب أم هو مخطئ؟
الحمد لله، اللحوم متوفرة اللي تذبح في البلد وفي تربية المواشي والطيور كثيرة وتغني، اشتر من ذبح البلد وما ينتج من البلد، ما في شك إن هذا أبرى لذمتك وأحوط لك. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سؤال من الموقع. يقول السائل: ما حكم الصلاة على رجل قام بقتل نفسه عن طريق الانتحار؟
يصلى عليه لأنه مسلم، لكن لا يصلي عليه أهل الفضل ردعا له ولأمثاله، أما بقية المسلمين فيصلون عليه، ولا يجوز تركه بدون صلاة لأنه مسلم، وإن فعل كبيرة من كبائر الذنوب لكنه مسلم. نعم.
أثابكم الله. وهذا سؤال أيضا له من الموقع. يقول: هل الإسبال في السراويل يعد من الإسبال المنهي عنه بدليل حصر الإسبال في الثوب والعمامة والقميص؟
نعم، يعد من الإسبال ما نزل عن الكعبين، هذا عام، في الثوب، في البشت، في الإزار، في السراويل، ما نزل عن الكعبين فهو في النار. نعم.
هذا سؤال أيضا من الموقع. يقول: هل يلزم في صيام التطوع النية من الليل؟
لا، ما يلزم التطوع، يجوز أن تنويه من النهار بشرط أن لا تكون أكلت أو شربت بعد طلوع الفجر. نعم. فإذا أصبحت ولم تأكل شيئا ولم تشرب شيئا بعد الفجر ثم نويت الصيام تطوعا قبل الزوال فلا بأس بذلك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا سائل أيضا من الموقع من كندا. يقول: ما حكم العمل في مؤسسة الضرائب في دولة غير إسلامية؟ وظيفة هذه المؤسسة جباية واستقطاع جزء من مرتبات الموظفين، كضريبة، مع العلم أن وظيفتي في هذه المؤسسة تقتصر فقط على الرد على اتصالات المتصلين.
هذا تعاون معهم، وأرى أنك تنتقل من هذا العمل إلى عمل نزيه، ليس فيه شك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نكون في حلقة تلاوة وإذا مررنا بسجدة سجد كل منا منفردا، فهل هذا صواب أم أن القارئ للسجدة يكون إماما للباقين ويكبر ويسجد؟
هذا هو السنة، السنة إذا سجد القارئ تسجدون ويكون إماما لكم، وأما إن كل واحد يسجد وما هو القارئ فهذا ما ورد، هذا خلاف السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يكثر في الإجازة الاختلاط والمزاحمة في الحدائق العامة نساء ورجالا، فهل من توجيه لكم أثابكم الله؟
هذه مصيبة، يعتبرون العطلة أنها مباح فيها كل شيء، اختلاط مباح فيها، ملاهي مباح فيها، أمور محرمة هذا لا يجوز، يباح فيها أيضا عدم الحجاب للنساء وتكون كاشفة وتختلط، هذه محرمات لا يجوز لا في العطلة ولا في غيرها. والواجب على المسلمين أن يتجنبوا هذه المنكرات في العطلة وفي غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي دكان أبيع وأشتري فيه وليس لي دخل غيره، وأنفق منه على نفسي وأولادي، فهل تجب علي زكاة؟
إذا توفر عندك مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنك تزكيه، أو كان عندك سلع، عندك سلع عرضها للبيع تم الحول على قيمتها فإنك تثمنها بما تساوي زكيها. المهم إذا كان عندك دراهم توفرت تبلغ النصاب وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة، أو كان عندك سلع تعدها للبيع وحال الحول على قيمتها، ما هو عليها هي، على قيمتها التي اشتريتها بها، فإنك تثمنها بما تساوي تجملها وتخرج ربع العشر. نعم.
أحسن الله إليكم. قل السائل: إذا صليت ركعتي الضحى بعد طلوع الشمس ثم بدا لي أن أزيد على ذلك قبل الزوال، فهل هذا جائز ويكون من صلاة الضحى؟
نعم، زد ما شئت، زد ما شئت إلى ما توسط الشمس على الرؤوس، وحينئذ تمسك عن الصلاة، زد ما شئت. صلاة الضحى مجتمعة أو متفرقة لا بأس بذلك. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل المسافر المقيم لأقل من 4 أيام يترك النوافل مطلقا؟
إذا قصر الصلاة لا يأتي بالنوافل إلا راتبة الفجر لا يتركها. نعم.
يقول أيضا: هل الجمع في السفر سائغ أثناء الإقامة في المدينة التي يريدها؟
هذا حسب الإقامة، إذا كان ما يدري مدة الإقامة، أقام لقضاء حاجة ولم يدري متى تنتهي هذا يقصر، أو أقام 4 أيام فأقل، نوى إقامة 4 أيام فأقل يقصر أيضا. وأما إذا أقام إقامة أو نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يتم الصلاة من حين يصل إلى البلد، لأنه أصبح مقيما وانقطع السفر في حقه. نعم.
أثابكم الله. ما حكم بيع الألعاب النارية، وهل المال الداخل منها فيه إثم؟
الألعاب النارية إذا كان فيها ضرر أو خطر أو ترويع للناس فلا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها. نعم.
أحسن الله إليكم. ماذا يقول الإنسان في سجود السهو؟
مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، ويكررها ويدعو، إذا أراد الدعاء يدعو. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم بيع الفيزة بعد الاتفاق مع العامل من بلده أن أبيعها عليه؟
هذا حسب نظام العمل والعمال، إذا كان نظام العمل يجيز بيع الفيزة فالنظام الذي وضعه ولي الأمر يلتزم به الناس لأنه من مصلحة الناس، وإذا كان يمنع هذا فلا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي بيت وأرغب أن أوقفه عن البيع لصالح أسرتي، فهل يجوز؟
يوقفه عن البيع، يوقفه، يحبسه عن البيع وعن الهبة وعن نقل الملك فيه، ويبقى وقفا، نبعث عن البيع فقط، فإذا أراده وقفا فإنه يجعله لمن يريد، المحتاجين من ذريته، يقول: وقف على المحتاجين من ذريتي أو من أقاربي، لا بأس بذلك ولا يخص أحدا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى الذي يدل على أن من خرج مهاجرا في سبيل الله ثم أدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وبين قصة القاتل لمئة نفس حيث أن الملائكة حسبت المسافة؟
نعم، يدل على ما تدل عليه الآية يا أخي، فالقاتل خرج مهاجرا إلى الله ورسوله وأدركه الموت، ف في الطريق، والآية من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ما بينهم اختلاف حتى نجمع بينهم، توافقات. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز بعد تكبيرة الإحرام فرقعة الأصابع وإدخال النظارة في الجيب؟
فرقعة الأصابع لا تجوز، لأن تدل على الكسل وعلى العبث، لا تجوز فرقعة الأصابع. نعم.
يقول أحسن الله إليك، يقول: لي أرض بعتها بعد 3 سنوات،
أيه؟
وكان في بالي يعني قبل البيع أن أعمل فيها مشروعا خاصا بي، فطرأ علي فبعتها، وقمت بإخراج بعض الزكاة وبقي شيء يعني من الزكاة، تقريبا بقي حق سنة ما أخرجه.
أخرج الباقي، لأنه دين في ذمتك فلا بد من إخراجه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل مجاوزة السرعة المحددة في الشوارع من قبل المرور مع أمن الضرر يعد من مخالفة ولي الأمر؟
السرعة مهما كانت، سواء حددت أو ما حددت، لا تجوز السرعة التي فيها خطر عليك وعلى الناس، لأن من أسباب الهلاك لك ولغيرك. لا تجوز السرعة الزائدة عن المعتاد التي تسبب الخطر. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل هناك فرق بين قول قال المصنف أو قال المؤلف؟
لا فرق بين المصنف هو المؤلف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الوقف على أبناء البطون، وهل تلزم هذه الوصية؟
على إيش؟ على
أبناء البطون،
يعني أولاد البنين دون أولاد البنات. هذا يعتبره الشيخ محمد بن عبد الوهاب من وقف الجنف محرم، لأن الذرية كلها واحد، سواء من البنات أو من البنين، كلهم ذريته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.